تكون على صواب، لكن احيانا يجاوب الصواب لان ليس من اطول دائما انسان يخطئ ويصيب. فما يقف عند قول حافظ لغار ما ان الصدوق لهم فلا ينبغي ان يحسن حديثه فضلا عن ان يصححه، ولكن احيانا يختلف وجهه نظر الباحثين عن قول ابن حجر العسقلاني لغار ما لانه صدوق لهم او انه مثلا مخطوع او مجهول او مثل ذلك، يختلف الراي. فقد يكون احيانا صدوق لهم تجمع لهم الاريه ان تعرف، فمئذ يكون حديثه حسن. وقد يكون قوله احيانا في غار ما انه مشهور قد يكون الصواب ان كان فيه صدوق وهكذا. من القصد ان الحافظ ابن حيان اذا قال في راي ما صديق مهم وكان هذا مطابقا للقول الراجح عند الائمه الاخرين ويكون حديثه دون حسن، ولكنه يقبل ان يلتقيه بمثله اذا قد يلتقي حديثه بمثله الى مرتبه الحسن، وقد يلتقي إذا كثرت أنفاذه من الأسانين إلى مرتبة الحديث الصحيح. وبهذا القدر الكفاية الحمد لله رب العالمين. ما حكم لبسها بينها أو بين زوجها؟
عند النساء
تحدد السؤال فصحى الفاعل من الدخل عند النساء الذي أعرفه بأنها تخصر تجسم الوسيل وكذلك تلاهم
مثل الزخم الدم كلامي فكان البسين عليه سباس طويل بلوزة طويلة تتعدى الركبتين، هل يقع أيضا في مصابه
من ذلك؟
كل جيس العام والعمال يلبسون فانت لو عندك منهم يلبسون عليه بلوزة تتعدى وتطير الركبة يخلون فيها.
يا سيدة تحجب شيء من أولاتي إيه أغلى فإن كان الجواب نعم فلا تخطر بلوزة إلى جنسون غير كجنبة النساء بحيث تصل تمام، أما إذا كانت قصيرة فذاك يذكرنا بما جاء في السنة الصحيحة من سنة أبي داود وغيره أن رجلا من الصحابة سافر مع وفد من أهل المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة لم يهاجر بعد، وكان لهذا الرجل ولد كيس حافظ، كان كلما جاء رجل من طرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سأل عما نزل من القرآن من شيء جديد فيلتقط ويحفظه كما يلتقط الحجوب من النفيس أو النفيس. فلما رجع يعني الوكيل جاء بحكم جديد وهو صلاة الجماعة كان يصلي من فضل الرابع، فسلم العلم رسول عليه السلام سنة جديدة لأن أحكام تأتي ليس الصفرة وإنما على التسلسل. وإن كان من هذه الأحكام قوله عليه الصلاة والسلام وإن القوم أقرأه بكتاب الله، قال هذا الغلام فنظر في المدينة فلم يجد أحسن منه من القرآن، كان عمره كما يقول الله ما بين سبع أو تسع سنين، تقدمه يصدد الرجال إمام فالنساء خلفه. فلما سلم هذا الغلام من الصلاة صاحت امرأة من خلف صفوف النساء ألا تسألون عن ما إست إيمانكم كان هذا الغلام لبس إزارة ومهذا القماش الفخيم ما أقول ما لا تسمونه وأنتم ما في رقم كل شيء كذب ما في ميون ما أقول بحيث يكون غامض فهو يحكم أنه يسجد ينكشف الغلاء هكذا بسبب أساوة الثوب يعني ما في ميون
دوت
ها؟
دوت
دوت
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته لا يمكنني إلا وأنت المسلمين لا يرى إلا الناس فقل ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عطفا على نعتنا في الأمس القريب حول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد بالإفطار الجهة وأمره صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين الذين بالنصارى عطى أن ذلك أريد أن أنبه على شيء قد لا يهتم به بعض الناس ولكن إذا ربطناه بزاد الإيمان وذلك العلم ووجدنا انفسنا ان ما كنا غافلين عن ان هذا الامر ينبغي ان يعزل فيوافق فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشدد وامره عن الصلاه والسلام من مخالفة المشركين ألا وهو قوله بمناسبة ما سمعتم آنفا إن تجربتم بالرياء أبر كلمة أجدية وهي بما يقول مقامها كلمة عربية أخرى تغربتها أمامي لكنها مزيد ألا فأنا قداس استفتاح في الدول العربية ولذلك فيجب بشراء عن هذه الكلمة الشارعة أولا لأنها ليست كلمة عربية، وثانيا بفضل مسالة الكفار حتى في هذه الجزئية لأمن عن السلام الذي ذكرناه أمس، إن الهدى والمسارع لا يخذلون شعورهم فقامتهم. هذا الشعر كما قولنا أمس شريف فرده الله عز وجل على الكافر وعلى المسلم، فليس في يد المسلم ولا في يد الكافر أن لا يشرك. عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام: قالتوهم أي قالتوهم في شيء ليس بصنعهم، فإنها أول من خلق ربكم، فكيف لا نخالفهم في شيء لهم لربهم؟ فمن عادتهم وتقاليدهم التي عملوها في كل بلاد الدنيا، فإذا أراد أن يهتف أحد ما إلى صاحبه ونريد أن يقول: الله هل أنت حاضر أن يعان السلام عليك؟ نقول: ماذا؟ ألو ألو. فينبغي إذا ورد أن هذه الكلمة وأن كل مقامها هذه اللفظة العربية، أما الشعر العربي القديم الذي شهد رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أصدق كلمة قالها الشاعر: ألا كل شيء ما الله باطل. هذا أدب تنبيه أن تستعمل تنبيه تنبيه أمره تنبيه الذكرى الأولى. الذكرى الأخرى وهي أنني قد رأيت في بعض البيوت الكنبة أو المراحيض موجهة إلى الكبة، ثم أن من جالس فيها بقضاء الحاجة يستأجرها أو يستأجرها. وأنا حين أقول هذا أعرف أن المسألة فيها اختلاف قديم بين العلماء المقابلين، لأن استقبال المذكور والاستقبال عام يشمل الرمان كما يشمل الصحراء، ومن قائل له النحو إنما هو خاص بالصحراء دون الدنيا. فالأدلة الواردة في هذه المسألة قد تساعد كل من يملكون، ولكن كما تعلمون كثير كما تعلمون ان شاء الله تعالى ان الحق في المساله الواحده لا يكون الا قولا واحدا، ولا يتصور ان يكون هناك قولان متعارضان كلاهما صواب. فقول المسير لا يجوز استدلال الكبلة بذيل او غائب كبريان واخر يقول يجوز، فهذان قولان متماثلان لا يمكن الا ان يكون احدهما هو الصواب والاخر هو الخطا. فحينئذ الواجب كما تعملون جميعا إذا اختلف العلماء في شيء أن نرجع في ذلك إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عز وجل: فإن تولاكم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الأصل في هذا الحديث في هذا الموضوع ما قوله البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم أمرا فتستقبل القبلة بغير أو غائب فلا تشهده أو غائبه. ولا يحتاجون أن نقول عليه السلام شهده أو غائبه ثم يعود المستشهد المدينة، لأن لا تباع الإله أو ذلك المؤمن تنعكس القضية تماما. ومن هم أن من أدب العلماء أن المسلم لا يستقبل القبلة أو قبلة من بلاد الله مثل أرجع لظلم أو غائب. ومن كلام الفائدة أن يذكر أن هذا الحديث يدور أن غائبه وهو أبو أمير الأنصاري كما سمعتم قال فلما أتينا الشام وجدنا القرب موجهت الى القبلة فنحن نستغفر الله. تعلمون أن بلاد الشام كانت بلاد الروم، وأن هؤلاء ليس عندهم احترام لبيت الله الحرام وللكعبة بطبع، ولذلك كانوا لا يراعون أدب بنيان القدس في البيوت بحيث لا يبدلونها إلى الكعبة. كانوا نصارى، كانوا كفارا، ولذلك يقول الأمير الأنصاري أنه يعني الصحابة لما فتحوا الشام وجلسوا فيها ما جلسوا أوقاتهم لقد وجدوا الشيخ مستخدمات موجهة للكعبة قال فنحكي بالصوت لله. والشاهد من تمام هذا الحديث ومن كلمة الأسلوب هذا أن راوية الحديث وهو نفسه قلنا من الحديث العموم، قلنا من الحديث العموم لا استثناء ولا فرصة عند راوية الحديث بين أن يكون الاستثناء في الدنيا أو أن يكون في الصحراء وكلاهما حكم ما واحد. حين نذكر هذا دائما نتعلم بعد التفريق بين الصحراء والبنيان لا يرفع علينا ان الناس بعضنا حديث ان في التصوير ان النبي صلى الله عليه وسلم رؤيه مستقبل القبلة أو مستدرها هنا فإن يأتي هذا الأمر. وحينئذ الواجب يرتبط أن يرسل إخواننا بقاعدة أصولية هامة في أصول الفقه. هذه القواعد التي تساعد طالب العلم على الفقه الصحيح وعلى تغيير قول على قول بمن جمع بين هذه الأيام المختلفة مما قاعدة القواعد الشريعة. هذه القاعدة وردت بفقير وكان الناس حديثين متعارضان، أحدهما من فعل عليه الصلاة والسلام والآخر من قوله. فإذا لم يمكن التوفيق بين هذين الحديثين من فعله وقوله كان الواجب والحرص هذه الرجوع إلى القول وليس إلى الفعل، ذلك لأن القول مشروع عام وخطاب المسلمين، أما فعله عليه الصلاة والسلام فقد يعتريه ويحيط به الى الرساله عده احتمالات. الاحتمال الاول ان يكون ما فعله عليه الصلاه والسلام قبل ما قاله تشريعا بينه، ويحتمل ان يكون ذلك الفعل ثم اعتذر منه عليه الصلاه والسلام بامره فجوز المكان ومحتوى البيت ثم بنيت امرا عليهم يجوز الأنصار أن يرغبوا في الشام كان من شعر من أهل غيرها فاتقى القبلة وأخذها وعلا. فالاقتداء بالثالث والأخير أنه يمكن أن يكون السلم الذي خالف صلى الله عليه وسلم خصوصية له لا يشاركه فيما غيره مثل مقابل المسلمة فيكون السلم الذي تعمله على هيئته مخاطبته للمسلمين خالف به عليه الصلاة والسلام. هذه هي الصلاة الأولى وهي ما خالف فعله قوله صلى الله عليه وسلم ولم يمكن التوحيد بينهما لوجه من وجوه التوحيد الكبير المعروف عند العلماء ما بد أن يراد من تبني القول وترك الكرم لاكتمال من تلك الاحتمالات الثلاثة. ثم هناك قاعدة أخرى وهي التي تقول إذا تعارض حاضر ومنين حاضر ما يحضر ومنين نص يحضر ونص يريد فلن تستطيع بينهما فإن ذاك لابد من تبني النص الحاضر وتربيته على النص المريض. فهل لأن لأصلح الأشياء البحث عن التعلمين ولأن الشريعة لم تأتي أحكامها جملة وفترة واحدة وإنما جاءت أنجما حتى الأول. فكلكم يعلم قصة تفلشل في التشريع في القمر لأنها لم تفعل البتة وإنما تمت على مأمورات ومنهاج الله ذلك إلى أن جاء النص الأخير فهل أنتم منكرون؟ فقال عنا صلى الله عليه وسلم كريما وربي. فالخمر التي هي أم الخبائث كانت حتى معاهد المؤمن كانت مباحثة. فمن أولى الأحوال أن نقول من الذين هذه من الأشياء التي يفعل تكون حرمة من بعد أن تكون كانت مباحثة على الأصل وفعلت ثم جاء النهي عن ذلك فحينئذ صاحت الفائدة التي ذكرناها ثانية وهي إذا تعارض الحاضر والمدير تبدل الحال بعد المدير. قلنا تعلمنا في الاحاديث النابلة عن استخدام القبلة لبرد الصلوات والاحاديث المريحة وعلم الطائفتين تنطبقان على ترويح القول عن الكلام لان القول مقدم على الزعم والحاضر مقدم على المريح. ففعل صلى الله عليه وسلم جمع الله وهو فعل وقوله صلى الله عليه وسلم يكون على الحول وهو قول فاجتمع بحول وقول في المسألة فكان التغيير للقول أن يجمع بأن نقل بقول العلماء الذين قالوا بأن الحديث على أمره وأنه لا فرق بين الصحراء والبناء. والنظر الصحيح والسليم في بعض النصوص الأخرى من هنا وفي تقدير تلك النصوص كلها من جهة الكعبة يعتبرنا أن نوجه أيضا من هذه الزاوية قول العلماء الذين قالوا بعدم التفريق بين الصحراء والبناء. وعند الكثيرين منكم يعلمون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البسط تجاه القبلة، البسط تجاه القبلة. وقد جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مقامة في سورة المسجد فحثها وحثها وأجاب مجدتها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النقص وعن تبسط تجاه القبلة. وفي بعض تلك الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه اذا كان احدكم يصلي وغلبه البخار فلا يشكر قبل القبلة ولكن يبصق عن شاريه أو تحت قدمه. وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مسق ويقال من بزق لغتان من بسط تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبسطه بين عينيه. فأنتم ترون في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البسط تجاه القبلة مطلقا، لا فرق بين اليمين والبحراء، بل سمعتم قبل هذا الحديث أنه نهى له يصلي أن لا يشرك تجاه القبلة وأن عن شاربه أو تحت قدمه. وهذا الحكم أيضا مما غفل عنه جماهير المسلمين. فسيد الإنسان وهو في الطريق أو في المسجد أو في الدار جاءته بسطة فيكتب فلا يذكر الله، وإن ذكر الله أن يذكر محارم الله وأحكامه. فإذا كان مثلا من السنة أن المسلم إذا دخل المسجد قدم اليمنى، وإذا خرج من المسجد خرج باليسرى، هذا ذكر لله عملي. وعلى من يفعل هذا الشيء لا شك انه هو من الذاكرين، لان الذكر كما يكون بالوجه يكون ايضا بالثاني. كذلك اذا ذكر احد من الخبايا ذكر يريد اليسرى وخرج يريد اليسرى وخرج يريد اليمنى وقال عن الذكور اللهم انك في شر الحج والقبائل وعند الخروج قال القرآن. هذا المسلم الذي يراقب هذه الأحكام سواء ما كان منها فعلا أو قولا فهو بلا شك واثق بالله ذكرا كثيرا. إذا علمتم أن المسلم في كل أضلاعه سواء كان في بنيانه أو صحرائه لا ينبغي أن نبسط تجاه القبلة. علمتم أخيرا بأن القول الذي يقول بعموم النهي عن استقبال القبلة بغير أوضاعه لا فرق بين الإمام والصحراء هو القول الذي ينبغي الاعتماد عليه والإفتاء به احتراما لهذه القبلة التي يستطيع المسلمون بكل باب منها. هذا من حيث النصوص الواردة في هذه المسألة. ثم من حيث الموضع إن جهة مؤخرة شرعا دينا يستطيعها المسلم استحلال الدنيا لا يحول الدنيا بينه وبين القبلة، فسواء صلى في الصحراء أو يستقبلها، وسواء صلى في البنيان أو يستقبلها، فكما أن هذا البلاد واسع أي هذا البنيان وتلك الأبنية لا تعتبر فاصلا بين هذا المسلم وبين الكعبة، على العكس كذلك لا تعتبر هذه الأبنية فاصلة ويقع بحكم النهي عن استخدام الكتلة بين الأموال. نحن مأمورون باستخدام الكتلة في الصلاة، منهيون عن استخدامها بغير الأموال، فالتفريق بين الصحراء والبنيان في أن المسألة الأخرى هو كما لو قيل ولم يكن عادي والحمد لله أن الصلاة هو أهل الإنسان فإنه يصلي في الصحراء لأن الهجر تحول بينهم وبين الاستقبال كله. لا يقول هذا الخارج لكن فإن مؤمن المسلمين بالإضافة إلى ما سبق من النصوص فيما يتعلق بالبر الواحد مباشرة وفيما يتعلق بالبقس ثابتا، كل هذا وهذا يجب على المسلمين أن يتأدبوا بهذا الأمر الكريم ألا يستقبلوا الكلة بدور أو غائب ولو كان ذلك في الدنيا. وفي الواقع وهو من كبر المعاني المرأة وإعمال الفكر، لماذا نقول جدار الماء يحول بيننا وبين القبلة ويرفع الحجر من دار الأرضاء اتجاه القبلة بسبب جدار الماء؟ لماذا نقول أن هناك جبل أو غبوة أو صخرة في الصحراء؟ لماذا من هذه التواصل كلها واضعة أيضا ليحكم النهي عن استقبال القبلة بغير الغائب؟ أقول إن من تأمل في هذه الأمور كلها لا يصعب إلا أن يقطع لأن ما أشار إليه الأيون الأنصاري في آخر حديثه هو الفهم الصحيح في هذه المسألة. إذا أتيتم الغائب فلا تستقبل القبلة بظلم الله ولكن شرقوا أو ظلموا. وأخيرا ألا ينبغي أن يكون من شعار دور المسلمين وبيوتهم أن تختلف عن بيوت الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحذرون ما حرم الله ورسوله؟ فتكون بيوت المسلمين كما أن مساجدهم تستقبل القبلة وتذكرهم لا تستقبل القبلة لأنها لا تنظر فالجهة التي تستقبلها للصلاة من غير ما تستقبلها في نور الله. هذا ما أردت أن أذكرك به وذكر صلى الله عليه وسلم كما قال رب العالمين. نعم.
هذا حجة من جعل إلى التفريق بين
السلطان قبلة لبيض الأنوار كل بيان فيجون عن هؤلاء والآخرين أخذوا بأمام الأحاديث التي وردت عن النهي. وهذا كل من هذا الخالد في غيران وجه الثمر الأولين بإنجاز بأنه لا سبيل له سوى ما رؤي الرسول عليه السلام في بيته من داره يستقبل كل بيان الله. فقلت ان هذا يحتمل ثلاثة اشياء واحدة من ثلاثة اشياء، اما ان يكون قبل النهي، واما ان يكون بحاجة لبيت المكان، واما ان يكون بخصوصية تتعدى الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كمان سؤال الكلام يا ابي. فاذا سؤالك ليس فيه شيء جديد، لكن هناك يقول لقد ذكرتني بتقريب الموضوع بمثال اخر. تعلمون ايضا ان العلماء اختلفوا في تحقيق عيلة الرجل، فالجمهور على ان عيلة الرجل ما بين الشبر والرقبة، والامام مالك كما روي عنه في رواية ان العيلة هي الشيء الثاني فقط، وان تحقيق الرجل ليس من العيلة. ودليل هذا القول ما جاء في صحيح مسلم وغيره من كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى حديقة أو نخيلا فيه بئر فدبر لزوجه في مرده وكشف عن ساقيه وعن شيء من ثقليه، فاستأذن أبو بكر في الدخول عليه فأذن له وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن عمر فدخل فجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على هذه تبذل له شيئا مما كان عليه من كشف شيء من قبله. ثم استعلم عثمان رضي الله عنه فقال كل يقول له ونشكروه بالجنه على بلوى تصيبه، فدخل رضي الله عنه وقف على النبي تصيبه. وهذه السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تراقب هذه الحالة، فلما انصرف قالت يا رسول الله دخل أبو بكر يعني رفع عن أبوه، فجلس ولم تغير شيئا من ثيابه، فلما عمر فأنت ثواب، ثم عثمان ثم دخل ألقيت عليك ثوبك، قال عليه السلام أفلا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. هذا الحديث صحيح وموجود في كتاب السنن، لكن من بعد تذكير الرواية الحديث جاء في صحيح مسلم كاشفا عن ثقليه او ساقيه، لكن في بعض الكتب الاخرى التي اشرت اليها انفا ومنها كتاب انشاء معاني اخرى لابي يعقوب الصحابي وغيره يعد لهم كاشفا عن ثقليه، من غير نصح الاستجابه على أسعد أن الفضل على الأقل في ذلك الوقت لم يكن عورة. فالآن هذه القصة تشبه قصة ما صعب أن النبي عليه السلام حفظ القبلة بذوي الله، لكن كما عرض هذا الذي صح من سأل عليه السلام ما تقدم ليسنا إياه فلا داعي للتكرار، كذلك قد عارض قصة عثمان بن عفان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدقة قوله عليه الصلاة والسلام: أن تكونوا عورة، أن تكونوا عورة. ويحمل قصة الذات إنها في صحيح البخاري. يحمل ذلك من تخليق الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب خيبر على فرسه حصل الإجابة عن فتيه هذا كذلك الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الثوب عن فخذه. إلا أن هذا من نحن حديث الله يرجع بيده أن مسلما رغم الله رواه بلفظ إن حسر الإجارة، لفظ البخاري حسر الإجارة، لفظ مسلم إن حسر الإجارة. وحينئذ يدخل الشك في الاستدلال بروايه البخاري التي ظاهرها ان النبي صلى الله عليه وسلم تقصد الكشف عن فتنه. لو كانت الروايه هكذا من اتفاق بين الشيخين لامكنني قال ان في الحديث لا نلتوي على ان الفهم ليس بعوره، لكن لما جاءت رواية مسلم بلفظ انحسر بالعيش على اللفظ لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تقصد كشف بعيد عن فخذه. فلا يتم استدلال رواية الحديث على أنه عليه السلام عارضا كشف عن فخذه. والذي يرجح رواية مسلم أن سياق القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفل بصوته محاربا اليهود محاربا والمحارب في هذه الحالة لا ينتظر من حصل الثوب وما كشف الفقر، لأنه في أمر أهم ذلك فلا يؤاخذ أي إنسان فيما وقع منه بصوت لغير قلب. فلا فرض أن في هذا الحديث قصد الرسول عليه السلام أن تشفع عن فتنين. فالجواب عن هذا الحديث وعن حديث عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم هو القاعدة الثانية ثم القوة الثانية البحث الثالث. إذا تعارض القول والقول كل من القول عن الثالث كشف عليه السلام عن فتنين يتعارض مع قوله يتخذ عوضا. إذا تعارض القاعدة الثانية إذا تعارض الحاضر والمبين قدم الحاضر المبين فالتخذ أيضا عليه السلام الفضل عوضا حاضر. وكشفه في القصة الأولى وكشفه في القصة الأخرى إن صح أن يتعامل ذلك فهو فعل خالف القول فالفعل مقدم على القول مقدم على الفعل والقول حاضر والحاضر مقدم على المجهود المجهود والكامل. هكذا ينبغي ان تعامل التعاليم التي قد يبدو شيء من التعارض بينها، فاذا شد تعريضها فوق التوفيق بينها يعني الاشكال في تجويد